التي أشير فيها إلى الترجيح بثلاثة أنواع من المرجحات. الأول الترجيح بصفات الراوي، والثاني الترجيح بصفات الرواية، والثالث الترجيح بلحاظ صفات المضمون. ولكن قد يعترض على استفادة المرجحين الأولين، أي الترجيح بالصفات، ككون أحدهما أعدل أو أوثق أو أفقه من الآخر، والترجيح بصفات الرواية كالشهرة، استفادة هذين المرجحين من مقبولة عمر بن حنظلة قد يعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول: إن هذه المقبولة تشير إلى هذه المرجحات بلحاظ زمن الحضور وإمكان المكلف أن يلقى الإمام سلام الله عليه وأن يسأله، وذلك لأنه في الفقرة الأخيرة من الرواية قال الإمام سلام الله عليه: أرجئه حتى تلقى إمامك. وهذا يعني أن الإمام سلام الله عليه ناظر إلى زمان الحضور وليس إلى زمان الغيبة، لأنه قال له: أرجئه حتى تلقى إمامك. ولقي الإمام إنما تكون في زمن الحضور لا في زمن الغيبة. إذن الترجيح بالصفات بالأوثقية والأفقهية والأورعية والأعدلية، والتوثيق بصفات الرواية وهي الشهرة، هذا إنما يكون في زمن الحضور ولا يمكن تسريته إلى زماننا اللي هو زمان الغيبة. هذا الاعتراض الأول. الجواب: أولا، إن هذه الفقرة وردت في ذيل الرواية، في الفقرة الأخيرة من الرواية، مع أن الرواية تشتمل على فقرات عديدة، والفقرات الأخرى لم تقيد بزمن الحضور وإنما جاءت مطلقة. حينما قال مثلا رجح أو الحكم ما حكم به أو رعهما أو أفقههما، لم يقيد بكونه في زمان الحضور أو في زمان الغيبة، فالفقرات الأخرى كلها مطلقة شاملة لزمان الغيبة إلا الفقرة الأخيرة قال: أرجئه حتى تلقى إمامك. وورود هذا القيد في الفقرة الأخيرة لا يؤدي إلى تقييد الفقرات الأخرى بزمان الحضور أيضا. تقييد الفقرة الأخيرة ليس قرينة على تقييد الإطلاق في الفقرات الأخرى، بل تبقى الفقرات الأخرى مطلقة وشاملة لزمان الحضور وزمان الغيبة. فالفقرة التي تتكلم عن الترجيح بصفات الراوي، أو الفقرة التي تتكلم عن الترجيح بصفات الرواية، هي فقرات مطلقة وتبقى على إطلاقها. وهذا التقييد الوارد في الذيل ليس قرينة على رفع اليد عن الإطلاق في الفقرات المذكورة في صدر الرواية. فهذه فقرة وتلك فقرات أخرى، فلا تصلح لتقييدها بل تبقى على إطلاقها. ثانيا، إن الترجيح بصفات الراوي كالأوثقية والأعدلية والأفقهية، والترجيح بصفات الرواية كالشهرة، كاشفيته لا تتأثر بزمان الحضور أو زمان الغيب، كون خبر الأوثق أقوى كاشفية من غيره، هذا لا علاقة له بكونه في زمان الحضور أو كونه شنو في زمان الغيب. الكاشفية بلحاظ الأوثقية لا نحتمل تقيدها بزمان الحضور دون زمان الغيبة، بأن يقال بأن الكاشفية في الأوثقية حجة في زمان الحضور وليست حجة في زمان، هذا غير متصور. غير متصور ليش غير متصور؟ إذ لا دخل لزمان الحضور في هذه الكاشفية، هذه الكاشفية ثابتة لأن هذا أوثق من ذاك، هذا أورع من ذاك، هذا أفقه من ذاك، وهذا لا يتأثر بكونه في زمان الحضور أو كونه شنو في زمان. حينما نقول خبر الأوثق أقوى كاشفية من غيره، هذا ما له علاقة، ما يتأثر سواء كان في زمن الحضور أو زمن الغيبة. إذن لا نحتمل دخالة زمن الحضور في الترجيح بالأوثقية والأعدلية، أصلا لا نحتمل هذا الدخل أصلا. وهكذا الترجيح بالشهرة، كون الشهرة كاشفا ومرجحا لإحدى الروايتين على الأخرى، هذا لا دخل لزمان الحضور في هذا الترجيح وهذه الكاشفية. إذن الرواية تذكر هذه المرجحات كقاعدة مطلقة يمكن إسراؤها إلى زمن الغيبة ولا تختص بزمن الحضور. قال: وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين، يا ترجيحين بالصفات وبالشهرة، يعني بصفات الراوي وصفات الرواية، وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات، مرجح الأول صفات الراوي، وبالشهرة يعني صفات الرواية، من المقبولة، هاي من المقبولة جار ومجرور متعلق بقوله استفادة، استفادة هذين الترجيحين من المقبولة يعترض عليه بوجوب. نذكر وجهين منها. طبعا ليش ركزوا الاعتراض على الترجيحين بالصفات والشهرة؟ يعني على الترجيح الأول والترجيح الثاني، ولم يعترضوا على الترجيح الثالث. الجواب لأن الترجيح الثالث ليس فقط في هذه الرواية، وإنما وين وارد؟ في الروايات الأخرى. الرواية الأولى مثلا تقول ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. فالترجيح بلحاظ صفات المضمون ثابت حتى بالروايات الأخرى، لهذا لم يعترضوا عليه. الاعتراض الأول أن المقبولة مختصة موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام عليه السلام. زين، ما هو الدليل؟ ما هي القرينة على ذلك؟ يقول بقرينة قوله فيها أرجئه حتى تلقى إمامك. وهاي العبارة تناسب زمان الحضور لو زمان الغيبة؟ هاي زمان الحضور. فلا تدل على ثبوت الترجيحين بالصفات والشهرة في عصر الغيبة، بينما نحن نريد إثبات الترجيح في زمن الغيبة. فالرواية لا تثبت ما نريده. الجواب لا لا، بالأخير من قال تساويا انسدت كل الأبواب شو سوي؟ قال له أرجئه حتى تلقى إمامك. العبارة ظاهرة في أن العلاج الأخير هو الرجوع للإمام، والرجوع للإمام لا يتسنى إلا في زمن الحضور. هذا المعترض يقول. الجواب ونلاحظ على هذا الوجه أولا وثانيا. أما أولا أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء أرجئه حتى تلقى إمامك، اختصاصها بعصر الحضور، اختصاص الفقرة الأخيرة بعصر الحضور لا يوجب تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة، فإن الفقرات السابقة الحكم ما حكم به أعدلهما، أي مطلقة غير مقيدة بزمن الحضور. فلا تعتبر الفقرة الأخيرة قرينة مقيدة للفقرات السابقة. ثانيا، خصوصا مع ملاحظة أن التمكن من لقاء الإمام، يعني كون الراوي في زمن الحضور أو المكلف في زمن الحضور، أن التمكن من لقاء الإمام أي زمن الحضور ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات. يعني الترجيح بالأوثقية والأعدلية والأفقهية هذا لا دخل لكون الزمان هو زمان الحضور أو زمان الغيبة. الأوثاق أقوى كاشفية من غيره، هسه في زمن الحضور أو في زمن الغيبة؟ إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيد موردها لا يختلف بين عصري الحضور والغيبة. الأوثق أقوى من غيره، الأعدل أقوى من غيره، وكذلك الأمر في الشهرة، الرواية المشهورة أقوى من غيرها، هسه سواء في زمن الحضور أو زمن الغيبة. إذن الاعتراض الأول غير وارد. الاعتراض الثاني يقول إن الترجيح بالصفات، يعني صفات الراوي، والترجيح بالشهرة يعني صفات الرواية، إنما ذكر في الرواية مقبولة عمر بن حنظلة لا لترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الرواية الأخرى الذي هو المطلوب إثباته والذي نحن بصدد إثباته. نحن ماذا نريد أن نثبت؟ لماذا نستدل بمقبولة عمر بن حنظلة؟ نريد أن نستدل بمقبولة عمر بن حنظلة على ترجيح ماذا؟ ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الرواية الأخرى، بينما مقبولة عمر بن حنظلة لا تدل على ذلك، وإنما تدل على ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر، فهي ناظرة إلى الاختلاف في باب القضاء. إذا اختلف الحاكمان في حكمهما فنرجح حكم أحدهما على الآخر بصفات الحاكم، وهذا لا علاقة له بترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بصفات الراوي. لماذا؟ يقول أنت ارجع ويانا للمقبول، شوف مقبولة عمر بن حنظلة تتكلم عن ماذا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. إذن السؤال أصلا عن ماذا؟ عن الحكم والقضاء. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران. إلى أن قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكونا، هاي الضمائر لمن ترجع؟ فرضي أن يكونا، يكون الناظرين يعني هذان الحكمان أو الرجلان من أصحابنا في حقهما يعني في حق المتخاصمين، واختلف فيما أو اختلف فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم. قال عليه السلام: الحكم، شوف الإمام يتكلم عن ماذا؟ عن الحكم وعن الرواية. الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، هاي الضمائر لمن ترجع؟ أفقههما، أفقه ماذا؟ الراويين لو أفقه الحاكمين، أفقه الحاكمين. فالرواية تشير إلى الترجيح بالصفات بلحاظ صفات الحاكم في الحكم والقضاء وليس صفات الراوي في الرواية، فالرواية أجنبية عن محل كلامنا. هذا الاعتراض الثاني. قال الثاني: أن الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر في باب الحكم والقضاء، هذا الحكم يترجح على ذلك، على ذاك الحكم، لأن هذا الحاكم أورع أعدل أوثق من ذاك الحاكم الآخر. لا ترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض، ونحن نريد الترجيح وين؟ في باب الرواية لا في باب القضاء والحكم. فالرواية أجنبية عن محل كلامنا. السيد الشهيد قدس سره يقول: هذا الاعتراض نقبله بالنسبة إلى المرجح الأول، وهو الترجيح بصفات الراوي، ولا نقبله بالنسبة إلى المرجح الثاني اللي هو بصفات الرواية، الترجيح بالشهرة. فهذا الإشكال والاعتراض وارد بلحاظ الترجيح بالصفات وليس واردا بلحاظ الترجيح بالشهرة. لماذا؟ لماذا وارد بلحاظ الترجيح بالصفات وليس واردا بلحاظ الترجيح بالشهرة؟ كأن كلام السيد الشهيد ينحل إلى دعوين. الدعوة الأولى: هذا الاعتراض وارد على الترجيح بصفات الراوي. الدعوة الثانية: هذا الاعتراض ليس واردا على الترجيح بالشهرة. أما الدعوة الأولى وهو ورود الاعتراض على الترجيح بالصفات، فما هو السبب؟ لماذا هذا الاعتراض وارد على الترجيح بالصفات؟ الجواب: وذلك لقرينتين. القرينة الأولى هو ما ورد في نفس الرواية وقرأته قبل قليل، حيث قال الإمام سلام الله عليه: الحكم ما حكم به. إذن يتكلم عن ماذا؟ عن الحكم وليس عن الرواية. أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. وهذه ترجيحات بمن؟ بصفات الرواية أو بصفات الراوي؟ بصفات الراوي. فالإمام سلام الله عليه ذكر الترجيح بصفات الراوي وأضافه علما إلى الحكم وليس إلى الرواية، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما. إذن الرواية واضحة في أن الترجيح بالصفات المن في باب الحكم لا في باب الرواية. هذه القرينة الأولى على أن الاعتراض وارد على الترجيح بالصفات. قال: وهذا الاعتراض وجيه ووارد بالنسبة إلى الترجيح بالصفات يعني صفات الراوي الأوثقية والأعدلية والأفقهية، وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره، يعني إلى غير من؟ إلى غير الترجيح بالصفات، يعني الترجيح بمن؟ بالشهرة وغيرها، يعني صفات الرواية، وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره مما ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة. إذن لدينا دعوان. الدعوة الأولى: أما وجاهته، وجاهة هذا الاعتراض الثاني بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، فلقرينتين. القرينة الأولى: فلأننا نلاحظ إضافة الصفات في المقبولة. يا صفات، أعدلهما أوثقهما، إضافتها علما إلى الحاكمين مو إلى الراويين، حيث قال عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما. الضمير لمن يرجع؟ أعدلهما يعني أعدل الحاكمين، وأفقههما في الحديث وأورعهما. طبعا ما قال أفقههما في الحديث، قال: وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. فالضمائر كلها ترجع لمن؟ إلى الحاكمين لا إلى الراويين. هذه قرينة على أن المراد بالترجيح بالصفات بلحاظ الحكم لا بلحاظ الرواية. القرينة الثانية: إذا رجعنا إلى الرواية لوجدنا الإمام سلام الله عليه طبق الترجيح بالصفات على الراويين المباشرين للمكلف وهما الحاكمان. المكلفان اختلفا فترافعا إلى الحاكمين، فاختلف الحاكمان فيما بينهما. هذان الحاكمان مباشران لمن؟ إلى المكلفين المختلفين المتنازعين. ولكن هذين الحاكمين قد لا يكونان راويين مباشرين عن المعصوم سلام الله عليه. الرواية مطلقة، ما قالت هذان الحاكمان يرويان عن الإمام المعصوم بشكل مباشر، لا، قد يرويان عن الإمام بواسطة أو وسائط. الإمام طبق الترجيح بالصفات على هذين الشخصين الحاكمين المباشرين، علما المباشرين للمتنازعين، ولكن لا دليل ولا قرينة في الرواية على أن هذين الحاكمين اللذين ترافع إليهما المكلفان هما راويان مباشران عن المعصوم، لا، قد يرويان شنو؟ عن المعصوم بواسطة أو وساط. زين، وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك نعتبر هذا قرينة على أن المراد هو الترجيح بالصفات في باب الحكم وليس في باب الرواية. توضيح ذلك، نقول لو كان مراد الإمام سلام الله عليه الترجيح بالصفات بلحاظ الرواية لكان من المناسب أن يطبق الإمام سلام الله عليه هذا الترجيح بلحاظ الراويين المباشرين عن الإمام. يعني أحد الراويين يقول سمعت الإمام يقول كذا، الراوي الثاني يقول لا سمعت الإمام يقول كذا، فتعارض الراويان المباشران عن الإمام. فإذا تعارض الراويان المباشران عن الإمام يجي الإمام شو يقول؟ يتقدم الأوثق الأورع الأفقه الأصدق، فالترجيح بالصفات إن كان بلحاظ الراوي والرواية لكان المفروض أن الإمام سلام الله عليه لا يطبق هذا الترجيح على الحاكمين، الحكم ما حكم به أعدلهما، لأن الحاكمين قد لا يكونان راويين مباشرين عن الإمام، قد تكون هناك سلسلة سندية بين هذين الحاكمين وبين الإمام المعصوم سلام الله عليه. لو كان، بعبارة أخرى، لو كان الإمام سلام الله عليه قاصدا للترجيح بالصفات بلحاظ الرواية والراوي لطبق هذا الترجيح بالصفات إما على جميع السلسلة السندية لهذين الحديثين المتعارضين، يقول جميع السلسلة السندية لهذا الحديث إذا كان رواتها يمتازون بالأورعية والأوثقية والأفقهية فهذه السلسلة السندية تتقدم على تلك السلسلة السندية، أو أن يكتفي الإمام سلام الله عليه بتطبيق الترجيح بالصفات على ماذا؟ على الراويين المباشرين لهاتين الروايتين المتعارضتين. فإما أن يطبق الصفات والمرجحات على جميع السلسلة السندية، وإما أن يطبقها على ماذا؟ على الراويين المباشرين عن الإمام المعصوم سلام الله. بينما الإمام وين طبق الترجيح؟ ارجعوا ياي للعبارة، أشوف بعض الإخوة ينظر يقول المطلب مو واضح، بينما أعتقد المطلب واضح. زين، الإمام شو يقول؟ الحكم ما حكم به أعدلهما، طبق الأعدلية على من؟ على هذين الحاكمين. خو هذان الحاكمان استندا إلى روايتين، خو من يقول أن هذين الحاكمين هما راويان مباشرة؟ لا، قد يكون الحاكم الأول يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة، قد لا يكون راوي شنو مباشر. وإذا كان ليس راويا مباشرا، فهنا عندنا ثلاثة فروض. الفرض الأول، إما أن يطبق الإمام الترجيح بالأعدلية والأوثقية على جميع السلسلة السندية، مو فقط على هذين الحاكمين، لا، على جميع السلسلة من هذا الحاكم إلى من؟ إلى الإمام. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، أن يطبق الترجيح بهذه الصفات الأعدلية والأورعية على الراوي الذي سمع من الإمام مباشرة. هذا شنو؟ الفرض الثاني. الإمام لا اختار الفرض الأول ولا اختار الفرض الثاني، وإنما طبق الترجيح بالصفات على فرض ثالث، وهو شنو؟ على الحاكمين المعاصرين للمكلفين، وقد لا يكونان معاصرين للإمام سلام الله عليه. نقول إن المناسب للترجيح بلحاظ الرواية اللي هو محل كلام، نريد نرجح إحدى الروايتين على الأخرى، الترجيح بلحاظ الرواية بلحاظ الصفات إنما يصح إذا طبق الإمام سلام الله عليه الترجيح بالصفات على جميع السلسلة السندية، أو طبقها على الراوي المباشر، على الراويين المباشرين. أما الإمام سلام الله عليه فلم يطبقها لا على جميع السلسلة ولا على الراويين المباشرين، وإنما طبق الترجيح بالصفات على الحاكمين. هذا قرينة على أن الإمام ليس قاصدا للترجيح بلحاظ الرواية، وإنما هو قاصد للترجيح بالصفات بالنسبة إلى الحكم والحاكمين لا الرواية والراويين. لو كان قاصدا الترجيح بالنسبة إلى الرواية والراويين لكان التطبيق إما على جميع السلسلة وإما على شنو؟ على الراويين المباشرين لا على الحاكمين. إذن هذا قرينة على أن الإمام لا يقصد الترجيح بلحاظ الرواية. قال هذا مضاف، هذه القرينة الثانية، إلى أن الإمام سلام الله عليه قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين. أول سلسلة السندين المتعارضين يعني الأول من يا جهة؟ من جهة المكلفين المتنازعين، لو من جهة الإمامين المعصومين الأول؟ من جهة المكلفين المتنازعين. طبعا ليش قاعد نفتر السندين؟ قد واحد يقول لا، لدينا مكلفان ولدينا حاكمان، من قال أن الحاكمين واقعين من قال أن الحاكمين واقعان في أول السلسلة السندية؟ الجواب لأن الراوي يسأل الإمام شو يقول له، أو حتى الإمام سلام الله عليه يقول له هذان الحكمان لم يعتمدا على رأيهما، وإنما اعتمدا على شنو؟ اعتمدا على رواية. لهذا يقول قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكم وكلاهما، يعني هذان الحاكمان اختلفا في حديثكم، يعني الحاكم الأول اعتمد على رواية والحاكم الثاني اعتمد على رواية، إذن هذان الحاكمان وقعا في أول السلسلة السندية، هذا الأول المباشر للمكلف وليس المباشر للإمام المعصوم سلام الله عليه، أن الإمام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين اللي هو شنو الأول؟ وهما الحاكمان، من دون أن يفرض الإمام سلام الله عليه أنهما الحاكمان راويان مباشران للحديث عن المعصوم سلام الله عليه، بل قد يكونان شنو؟ راويين بالواسطة أو الوسائط عن الإمام. وهذا شنو دخله بالموضوع؟ يقول بينما لو كان الترجيح بها، يعني بها، لا بها، بها يعني الصفات، بالصفات، بينما لو كان الترجيح بالصفات يعني صفات الراوي ترجيحا بلحاظ الرواية، ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى، لو كان كذلك كان ينبغي تطبيقه، تطبيق من؟ الترجيح بالصفات على مجموع سلسلة الرواة للرواية الأولى ومجموع سلسلة الرواة للرواية الثانية، إذا كانت هذه السلسلة أورع قدمت على غير الأورع، إما هكذا أو يطبق على ماذا؟ أو تطبيقه الترجيح بالصفات على الراوي المباشر، مباشر لمن؟ للإمام سلام الله عليه، كزرارة مثلا إذا اختلف مع غيره فالرجح بالصفات بالنسبة إلى الراوي المباشر. وبما أن الإمام، أنت كمل هيك العبارة يعني، وبما أن الإمام سلام الله عليه لم يطبق هذا الترجيح لا بلحاظ السلسلة السندية جميعا ولا بلحاظ الراوي المباشر، وإنما طبقها بلحاظ الحاكمين، هذا قرين على ماذا؟ قرين على ماذا؟ لنا كم إن شاء الله نحن نتعب ونشرح، على قرين على ماذا؟ على أن الإمام يريد أن يطبق الترجيح بالصفات بلحاظ الحكم لا بلحاظ الرواية، لو كان يريده بلحاظ الرواية لطبقه على جميع السلسلة أو على الراوي المباشر، والتالي باطل لأنه لم يطبقه لا على جميع السلسلة ولا على الراوي المباشر، بل طبقه على الحاكمين، إذن الرواية ناظرة إلى الترجيح بلحاظ الحكم لا بلحاظ الرواية، فهي أجنبية عن محل كلامي. قد تقول السيد الشهيد قال إذا كانت المقبولة ناظرة إلى الترجيح بالصفات بلحاظ الرواية لطبق الإمام الترجيح بالصفات إما على جميع السلسلة السندية وإما على الراوي المباشر، أما تطبيقه على جميع السلسلة السندية فواضح. إذا كانت جميع هذه السلسلة السندية أورع وأفقه وأصدق من جميع هذه السلسلة السندية، فمن الواضح أن هذه السلسلة تتقدم على هذا. لكن السؤال بلحاظ الفرض الثاني، وهو تطبيق الترجيح بالصفات بلحاظ من؟ بلحاظ الراوي المباشر فقط. يقول لا نحتاج إلى ملاحظة جميع السلسلة، بل يكفينا أن نلاحظ الترجيح بالصفات بلحاظ الراويين المباشرين المتعارضين. وهنا قد يأتي هذا السؤال، لماذا نرجح بالصفات بلحاظ الراويين المباشرين ونكتفي بهما دون أن نلحظ السلسلة السندية، يعني الطبقة الثانية والثالثة من الرواة؟ ليش نلحظ فقط المباشرين؟ فإذا كان أعدلهما قدم على الثاني دون أن نلحظ السلسلة الباقية لماذا؟ الجواب، يقول السيد الشهيد: وذلك لأننا متى نحتاج إلى الترجيح بالصفات، صفات الراوي، كون أعدلهما، يعني ترجيح كلام أعدلهما أوثقهما أصدقهما، هذا الترجيح بهذه الصفات متى نحتاجه؟ الجواب: لا نحتاجه إلا في فرض التعارض. إذا تعارضا نأتي ونرجح بالأوثقية والأعدلية والأصدقية. أما إذا لم يكن هناك تعارض فيكفي في الحجية ماذا؟ الوثاقة، ولا نشترط الأوثقية، ويكفي العدالة ولا نشترط الأعدلية، ويكفي الصدق ولا نشترط الأصدقية. لو لم يكن هناك تعارض لاكتفينا في الحجية بمن؟ بكون الراوي ثقة صادقا عادلا، ولا نشترط أن يكون أوثق وأعدل. درسنا في حجية خبر الثقة، في حجية خبر الثقة الحجية لمن تثبت؟ للثقة لو للأوثق؟ للثقة، ما نحتاج لمن؟ إلى الأوثق. إذن متى نحتاج إلى الأوثقين؟ إذا تعارض لدينا خبر ثقة مع خبر ثقة، إذا تعارض الروح لمن؟ إلى الترجيح بالأوثقية، يعني الترجيح بالصفات. إذن إنما نختار، إنما نحتاج الترجيح بالصفات لعلاج حالات التعارض. أما إذا لم يكن هناك تعارض فلا حاجة إلى الترجيح بالصفات. زين، إذا كان الأمر كذلك نقول: إذا لاحظنا الراويين المباشرين لوجدنا بينهما تعارض، يعني لدينا محمد ابن مسلم كفرض، يعني قال: سمعت الإمام يقول صلاة الجمعة واجب. زرارة قال: سمعت الإمام يقول صلاة الجمعة حرام. زين، زرارة راوي مباشر، محمد بن مسلم أيضا راوي مباشر، وكل منهما يخبر عن الإمام بخبر يتعارض. هذا يقول صلاة الجمعة واجبة، هذا شو يقول؟ صلاة الجمعة حرام. فإذا خبر زرارة يتعارض مع خبر محمد ابن مسلم، فإذا تعارضا نأتي إلى الترجيح بالصفات، فنقول يتقدم أوثقهما أعدلهما إلى آخره. أما إذا انتقلنا إلى الطبقة الثانية، الراويين غير المباشرين، الراويين غير المباشرين.
الراوي الأول قول أحمد،
أحمد يقول أخبرني محمد ابن مسلم أنه سمع الإمام قال صلاة الجمعة واجبة. زين، الراوي غير المباشر للرواية الثانية، افترض اسم علي، علي يقول أخبرني زرارة أنه سمع الإمام يقول صلاة الجمعة حرام. محمد ابن مسلم وزرارة راويان مباشران، أما أحمد وعلي راويان غير مباشرين، لأن أحمد لا يروي عن الإمام وإنما يروي عن ماذا؟ عن زرارة، عفوا عن محمد ابن مسلم. علي يروي عن من؟ عن زرارة. زين، خبر أحمد وخبر علي، يعني خبر هذين الراويين غير المباشرين اللي هما في الطبقة الثانية، هل هذان الخبران متعارضان أو غير متعارضين؟ يعني أحمد يقول حدثني محمد ابن مسلم أنه سمع الإمام يقول صلاة الجمعة واجب. علي شو يقول؟ علي يقول حدثني زرارة أنه سمع الإمام يقول صلاة الجمعة حرام. هذان الإخباران من أحمد وعلي متعارضان أو غير متعارضان؟ متعارضان أو لا؟ الجواب غير متعارضان، لأن ما يخبر به أحمد ما هو؟ أحمد لم يقل سمعت الإمام، وإنما ماذا قال؟ قال أخبرني محمد ابن مسلم. فما يخبر به أحمد هو إخبار محمد ابن مسلم له. زين، والذي يخبر به علي، علي أخبر بماذا؟ قال حدثني زرارة. فالراوي الأول وهو أحمد يخبر عن تحديث محمد ابن مسلم له، وعلي يخبر عن تحديث زرارة له، فمضمون خبريهما واحد لو متعدد. مضمون خبر أحمد تحديث محمد ابن مسلم له، ومضمون خبر علي تحديث زرارة له، فلم يتطابقا في المضمون حتى يقع بينهما تعارض. هذا يقول حدثني محمد بن مسلم، هذا يقول حدثني زرار، هذا يخبر عن شيء وهذا يخبر عن شيء آخر، وقد يكونان صادقين معا. أحمد صدق محمد بن مسلم أخبره، وعلي أيضا صحيح شنو؟ زرارة أخبر. قد يكونا صادقين معا لأنهما لا يرويان عن الإمام مباشرة، وإنما كل منهما يروي واقعة. الواقعة الأولى تحديث محمد ابن مسلم لأحمد، الحادثة الثانية تحديث زرارة لمن؟ لعلي. هاتان حادثتان مختلفتان فلا تعارض بينهما. إذن لا تعارض بين المخبرين في أي طبقة؟ فالطبقة الثانية والثالثة والرابعة، لأن كل واحد يخبر عن شيء يختلف عنه عن ذاك الآخر. هذا يقول حدثني فلان، وذاك يقول لا حدثني فلان آخر، ماكو تنافي حتى يقع بينهما تعارض. زين، وإذا لم يكن بينهما تعارض فلا نحتاج إلى تطبيق الترجيح بالصفات على الراويين على الراويين غير المباشرين. لماذا؟ لأننا متى نحتاج إلى الترجيح بالصفات؟ في حالة التعارض، والتعارض إنما يكون بين خبري الراويين المباشرين عن الإمام، أما الراويان غير المباشرين في الطبقة الثانية والثالثة فصاعدا فلا تعارض. وإذا كان لا تعارض فلا نحتاج إلى الترجيح بالصفات. إذن يكفينا تطبيق الترجيح بالصفات بلحاظ الراويين المباشرين دون الراوي الثاني والثالث والرابع. ولهذا قال سيد الشهيد: إما أن تطبق على جميع السلسلة السندية وإما أن نكتفي بالمباشر. قال: بينما لو كان الترجيح بها ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة، وهذا واضح، أو على الراوي المباشر. هنا يأتي السؤال: لماذا نكتفي بالراوي المباشر؟ يقول السيد الشهيد: كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا. لماذا؟ لأن الراويين المباشرين وهما محمد ابن مسلم وزرارة إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات، يعني آمنا بحجية الترجيح بالصفات، فمن المعقول أن نقدم أحدهما على الآخر بصفات الراوي. هذا في الراوي المباشر. بينما ما بعد الراوي المباشر يعني في الطبقة الثانية، فأصل لا تعارض، وإذا كان لا تعارض فلا نحتاج إلى الترجيح بالصفات. بل نترقى شوي، نقول في الراويين غير المباشرين اللي هما أحمد وعلي مو فقط لا يوجد تعارض، بل إخبار أحدهما حاكم على الآخر. يعني لو جئنا إلى الراويين المباشرين اللي هما شنو؟ زرارة ومحمد ابن مسلم. فلو فرضنا أن زرارة أوثق وأعدل وأورع من محمد ابن مسلم، هذا يعني أي الروايتين تتقدم؟ رواية زرارة تتقدم على رواية محمد ابن مسلم. بعبارة أخرى، حجية خبر زرارة تتقدم على حجية خبر محمد ابن مسلم. بعبارة ثالثة، حجية خبر محمد ابن مسلم مقيدة بماذا؟ مقيدة بعدم وجود خبر الأورع والأوثق وهو خبر زرارة. فغير الأورع حجيته مشروطة بعدم وجود خبر الأورع، وإلا لو وجد الأورع لأخذ بالأورع وترك غير الأورع. يعني المغلوب من حيث الورع والوثاقة حجيته ما هو موضوعها؟ هذا المغلوب عدم وجود الغالب، وإلا لو وجد الغالب لأخذنا بالغالب وسقطت حجية المغلوب. إذن موضوع حجية المغلوب هو عدم وجود الغالب. فإذا كان الأمر كذلك، علي حينما قال حدثني زرارة، فإخبار علي عن زرارة ماذا يثبت لنا؟ علي ماذا يريد أن يثبت لنا؟ يريد أن يثبت لنا قول زرارة. وإذا ثبت قول زرارة المفروض أن زرارة هو الغالب الأورع، فإذا وجد الأورع ارتفع موضوع خبر محمد ابن مسلم لأنه مشروط بعدم وجود الأورع، بينما علي أخبرنا بوجود خبر الأورع. فإخبار علي أن زرارة تحدث يثبت تحديث زرارة، وإذا ثبت تحديث زرارة يعني خبر الأورع الغالب موجود، وإذا وجد الغالب انتفى موضوع حجية مغلوب. وإذا كان أحد الدليلين رافعا لموضوع الآخر تقدم عليه بالحكومة. قال: لأن الراويين المباشرين
إذا كان أحدهما أعدل كزرارة وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعني أن رواية المفضول اللي هو محمد ابن مسلم أن رواية المفضول عدالة منهما وهو محمد ابن مسلم إنما تكون حجة في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل وهو زرارة، وإلا لو كانت معارضة لرواية زرارة لتقدمت رواية زرارة ولسقطت رواية محمد ابن مسلم عن الحجية. إذن ما هو موضوع الحجية في رواية المفضول؟ هو عدم وجود رواية الأعدل وهو زرارة. وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل، اللي هو شنو الراوي المباشر أعدل؟ منو؟ لا، الراوي المباشر الأعدل هو زرارة، الراوي عن الراوي المباشر الأعدل هو علي. وعليه فالناقل وهو علي المن ينقل لرواية الراوي المباشر الأعدل وهو زرارة يكون يهو ليكون الناقل وهو علي الذي ينقل رواية الأعدل يكون مخبرا عن اختلال شرط الحجية لرواية الراوي المباشر المفضول وهو محمد بن مسلم التي ينقلها الناقل الآخر وهو أحمد. ليش يخبر عن اختلال شرط الحجية؟ لأن شرط الحجية لرواية محمد بن مسلم هو عدم معارضتها لرواية زرارة، وعلي يثبت لنا وجود رواية زرارة الأعدل، فينتفي موضوع حجية رواية محمد بن مسلم. وبهذا يكون يا هو ليكون نقل الناقل عن زرارة اللي هو علي يكون حاكما على نقل الناقل الآخر عن محمد بن مسلم وهو أحمد، لأنه ينفي موضوعه إذ يخرج منقوله، إذ يخرج من الذي يخرج؟ الراوي عن الأورع وهو علي يخرج منقوله، منقول من؟ لا لا، منقوله منقول أحمد، المنقول اللي ينقل أحمد اللي هو خبر محمد بن مسلم، يعني المغلوب المفضول يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجية، لأن شرط حجية عدم وجود خبر زرارة، بينما علي يثبت وجود خبر زرارة، فيخرج منقول أحمد وهو رواية محمد بن مسلم عن الحجية لانتفاء موضوعها، فيكون حاكما عليه. إذن إذا كان حاكما فليس بينهما تعارض، وإذا ليس بينهما تعارض، إذا ليس بينهما تعارض فلا نحتاج إلى الترجيح بالصفات، لأن الترجيح بالصفات إنما نحتاجه في التعارض وليس في حالات عدم التعارض. إذا أردنا الترجيح بالصفات في باب الرواية والراوي فلا بد أن نطبق هذا الترجيح إما على جميع السلسلة السندية وإما على الراويين المباشرين. ولكن الإمام سلام الله عليه في مقبولة عمر بن حنظلة لم يطبق الترجيح بالصفات لا على جميع السلسلة السندية ولا على الراويين المباشرين، وإنما طبق الترجيح بالصفات على الحاكمين. هذا يعتبر قرينة على أن الإمام ليس ناظرا إلى الترجيح في الرواية والرواة، وإنما ناظر إلى الترجيح بين الحاكمين في الحكم والقضاء وليس في الرواية. وهكذا نعرف أن تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند من جهة المكلف لا ينسجم إلا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم لا بلحاظ صفات الراوي، وإلا لطبقه على جميع السلسلة أو على الراوي المباشر للإمام، والإمام لم يفعل ذلك، إذن هو ناظر إلى صفات الحاكم لا صفات الراوي، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا. فالاعتراض الثاني وارد أو ليس واردا؟ الاعتراض الثاني وارد بلحاظ صفات الراوي، ولكن بلحاظ صفات الرواية كالترجيح بالشهرة اللي هي الدعوة الثانية، قلنا وارد الإشكال أو غير وارد؟ غير وارد. بل لو قطعنا النظر عن ذلك، لو كانت هذه السلسلة جميعا يعني من المكلف إلى الإمام كلهم أورعوا أفقهوا وأوثقوا أعلموا إلى آخره، فقطعا هذه السلسلة ستكون أرجح من السلسلة الأخرى. فإذا كانت السلسلة كلها تشتمل على المرجحات الصفاتية فمن الواضح أنها تتقدم على السلسلة الأخرى. زين، إذا لم تكن جميع السلسلة فقط الراوي المباشر، نقول هذا يكفي أيضا، يعني إذا لم نجد الفرد الأكمل نكتفي بمن؟ بتطبيق الصفات على الراويين المباشرين. أما إذا كانت هذه الصفات موجودة في جميع السلسلة، صحيح لا يوجد تعارض، لكن هذه السلسلة ستكون أعلائية كما يعبرون، فتتقدم على غيرها كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى تمامية الاعتراض بلحاظ صفات الراوي، ولكن هذا الاعتراض الثاني ليس تاما بلحاظ صفات الرواية، وهذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. طبعا المادة المتبقية تحتاج إلى تدبر تقريبا، وبما أنه ليس لدينا وقت